بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وفي آية أخرى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الليلة المباركة أنا أود أن أتحدث في قسمين. في القسم الأول أعرض لفكرة أو بعض الأفكار، وأنتقل منها ومن خلالها وعلى أساسها إلى القسم الثاني لأعلق على بعض المستجدات الأخيرة. في البداية لابد أن نتحدث عن الخلفية الفكرية التي يحملها أي إنسان، أي إنسان موجود اليوم أو وجد أو سيوجد في هذه الحياة على هذه الأرض. يكون لنفسه رؤية، ألا من سميها رؤية، فكرة، عقيدة، فلسفة، ثقافة، سموها البتكونية، أنا بهمني وصل الفكرة. هذا الإنسان يكون لنفسه رؤية أو يؤمن برؤية، رؤية لوجوده، لحياته، لدنياه، للوجود كله. وعلى ضوء هذه الرؤية، خلينا نسميها الرؤية الفكرية أو العقائدية أو الإيمانية، الإيمانية بالمعنى الأوسع، يعني بما يؤمن به. فعلى ضوء هذه الرؤية، هذا بشكل أصل مثل جذع الشجرة اللي بتطلع منها شجرة، بيتفرع منها فروع وأغصان وراء وثمر. الرؤية هاي، الرؤية العقائدية أو الإيمانية، بتشكل أصل بالنسبة لإله، على أساسها تتكون عنده أو بتتضح عنده أو بيؤمن بمجموعة مفاهيم حول كل القضايا والمسائل التي يواجهها في حياته. بتكون عنده مجموعة قيم، بتكون عنده مجموعة ضوابط، وعلى ضوء هالقيم والمفاهيم والضوابط اللي تأسست على رؤية الفكرية بيبني سلوكه كيف يشتغل، شو بيحكي، شو بيعمل، كيف بيتعاطى مع نفسه، مع عائلته، مع محيطه، مع جيرانه، مع الناس، مع وطنه، مع أمته، مع عدوه، مع صديقه. بيجي هذا بينسحب وبيتأثر بطبيعة الحال بالقيم والمفاهيم اللي هو بيعتقد فيها. يعني مثل ما بيقولوا بالمصطلح بمنظومة القيم، بالنهاية بيجي بذهنه بنفسه بيصير فيه مجموعة قيم هو ملتزم فيها مؤمن فيها. هلا بمعزل هالقيم صح غلط، واقعية وهمية خيالية قائمة على أسس صحيحة أو أسس خاطئة، بحث تاني. أنا عم وصف الوضع العام. فالإنسان إذن، حتى الإنسان العادي اللي بتلاقيه له سلوك ملتزم في الشارع مع الناس أو سلوك شبه ملتزم أو سلوك متفلت من كل شيء اسمه ضوابط أخلاقية أو سلوك الإنسان هيدا نابع على طول من مفاهيمه اللي مكونة على أساس رؤية موجودة عنده. على سبيل المثال ممكن يكون في إنسان هلأ بيعتقد أنه هو ما حدا خلقه ولا حدا أوجده، الأب والأم في بداية الخلق آدم وزوجه سلام الله عليهما انوجدوا بالصدفة وصاروا التناسل وكلتنا خلقنا من آدم ومن حواء اللي انوجدوا بالصدفة نتيجة عوامل طبيعية أو كذائية أو فلانية. وبالتالي هو ما بيعتقد أصلا أنه في خالق وفي موجد، فضلا عن أنه هذا الخالق له صفات وله أسماء وله قدرة وله إحاطة ويحاسب ويسأل. وبناء عليه على طول لما الإنسان من بداية رؤية الإيمانية تبعه يرفض وجود الله عز وجل، يعني يرفض المبدأ، فهو حكما سيصل إلى رفض المعاد. من يرفض وجود الله سبحانه وتعالى بشكل طبيعي جدا حيطلع معه أنه ما في حياة أخرى ولا في قيامة ولا في حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار، لأنه رب القيامة والحساب والعقاب والجنة والنار مش موجود أصلا، لا يعمل قيامة، لا يوجد حياة أخرى. هذا شو بينسحب عليه؟ بينسحب عليه أن هذا الإنسان رؤيته للحياة التي يعيشها أنه هاي هي، ما في شيء تاني، الحياة هي هاي. لما بنخلق نخرج من بطون أمهاتنا إلى أن نموت، هذا هو. هذا الفهم أو هذه الرؤية التي تنكر وجود الخالق وتنكر وجود القيامة وتنكر وجود حياة أخرى وتكتفي بالإيمان بوجود حياة دنيا، بترتب عليها حكما مجموعة من المفاهيم والقيم والأفكار اللي بتحكم سلوك هذا الإنسان. أكيد الإنسان اللي بيعتقد أنه ما في حياة إلا هاي الدنيا بيختلف بنسبة كبيرة سلوكه، حتى ما أكون أحكي مطلقات، بنسبة كبيرة سلوكه عن من يؤمن بوجود حياة أخرى، بيختلف كتير بيختلف. طيب ممكن واحد تاني رؤية ثانية، واحد يقول لا أنا بعتقد أنه الله سبحانه وتعالى هو خلق الكون وخلق الإنسان وأنا ما خلقت صدفي، وأنه في حياة دنيا وفي حياة آخرة وفي دين وفي أنبياء وفي رسالات أنبياء، ولكن مساحة الدين هي مساحة محدودة من حياة الإنسان، يعني في كم شغلة إذا عملناهم خلاص هذا هو منوح على الجنة ووضعنا ضابط، أما بقية شؤون الحياة فلا علاقة للدين بها على الإطلاق ولا علاقة لرسالات السماء بها على الإطلاق. وبالتالي الدين لا يتجاوز في مسؤوليته عن حدود التعاطي في بعض الشأن العبادي والوعظي والأخلاقي، ونقطة على أول السطر، خارج هذه المساحة الضيقة من حياة الإنسان لا توجد مسؤولية دينية، وبالتالي لا يوجد واجب ديني وبالتالي لا يوجد ما هو ديني. هذه رؤية تانية. طبعا هذه بترتب عليها أيضا منظومة قيام ومفاهيم، وبترتب عليها تاليا سلوك معين. هلا أنا ما عم بحكي السلوك شو، برجع له بعد شوي. في رؤية ثالثة، أنا ما حعد كل رؤى بس بدي اكتفي بعرض ثلاثة رؤى. الرؤية الثالثة هي رؤية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، من بداية النبوات مع أبينا آدم عليه السلام إلى ختم النبوات مع رسول الله الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه رؤية تقول أن الله سبحانه وتعالى موجود، وهو الخالق، وهو الموجد، وهو المنعم، وهذه أسماؤه، وهذه صفاته، هذا كله بتعرفوه بس على سبيل استكمال الفكرة، وأن هناك يوم قيامة، وأن هناك حسابا وثوابا وعقابا وجنة ونارا، وبالتالي الحياة التي نعيشها الآن هي حياة الدنيا المحدودة، والموت كما ذكرت في الليلة الأولى هو ليس فناء. في الرؤية الأولى الموت فناء، الذي لا يؤمن بحياة أخرى لما بيموت بيعتبر أنه خلص اندثر صار ترابا ما عاد في شيء. برسالات الأنبياء لا، الموت هو بوابة للانتقال من دار إلى دار، من حياة إلى حياة، من عالم إلى عالم. هذه هي أساس الرسالات السماوية. لما بنحكي عن الأصول، إذا بنجي للقرآن الكريم نقرأ عن الأنبياء كلهم، النبي شو بيجي بيعمل؟ بيقول لهم أول شيء أنا رسول من رب العالمين، أنا الله بعتني لإلكم، يعني عم بيطالبهم يعتقدوا بنبوته منشان يعرفهم على الله سبحانه وتعالى، ويقول لهم أنه في آخرة، في حياة أخرى، يجب أن تتصرفوا في حياتكم الدنيا لتتنعموا بنعم الله عز وجل، ولكن لا تنسوا أن هناك حياة أخرى يجب أن تتهيأوا لها وأن تعدوا لها. هاي كل أصول الديانات السماوية، هاي هي يعني الإيمان بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، والإيمان بالأنبياء وبما جاء بهم الأنبياء وبما جاء به الأنبياء، والإيمان بيوم القيامة وما ينتظرنا في يوم القيامة. أيضا بناء على هذه الرؤية بدأ تركب حكما منظومة قيم ومفاهيم وتعاليم وأفكار وضوابط وأحكام مختلفة، بدأ تتحكم بسلوك الإنسان الذي يؤمن بهذه الرؤية، بدأ تتحكم بحياته، بعيشه، بطريقة ارتزاقه، بطريقة تعاطيه مع الآخرين، بطريقة تفكيره، بطريقة كلامه إلى آخره. طيب، بناء على هذا الفهم وعلى هذه الرؤية، من هون بدنا نمشي شوي مع فكرتنا. في رسالات السماء ودعوة الأنبياء عليهم السلام يقدم هذا التصوير. لما نحكي بالمترتب على الفكرة، لأنه مش مطلوب بس عقيدة بمعزل عن قيم، ولا قيم بمعزل عن سلوك، بيقدم هذا التصوير أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وأتقن صنعهن، وكل ما يحتاجه الإنسان في الوجود خلقه الله في هذا الوجود وأكثر، والمخلوقات والموجودات يعني الخلق اللي فيها إتقان ودقة وتعقيد وحكمة وتجلي لصفات الله سبحانه وتعالى فيها من علم وحكمة ولطف وجود وكرم وقوة وجبروت وقدرة إلى آخره. بل أكثر من هيك، حتى الله سبحانه وتعالى خلق في هذا الوجود الجمال وزين هذا الوجود، زين يعني الله سبحانه وتعالى خلق خلقه على أحسن وجه وأكمل وجه وأتم وجه هذا الوجود من حولنا، ثم خلق الإنسان أيضا في أحسن تقويم وجهز هذا الإنسان بما يمكنه من الاستفادة من كل الخيرات والنعم. هاي ثقافة الحياة اللي حكينا عنها بالأول، مش ثقافة الحياة إنه واحد أول المغرب يشرب له صندوق ويسكي ويضل نايم لتاني يوم الظهر، مش هاي ثقافة الحياة، هذا ميت، هذا مو حي. ثقافة الحياة إنه الله سبحانه وتعالى عم بيقلك أنا خلقتك في أحسن تقويم، وخلقت هذا الوجود اللي كله نعم، وأعطيتك كل ما يؤهلك لإعمار الأرض والاستفادة من هذه النعم الإلهية، وأعطيتك كل ما يساعدك لمواجهة تحديات الحياة والطبيعة والمخاطر، أعطيتك عقل بتفكر فيه وبتخطط فيه وبتميز فيه بين الحسن والقبيح وبين الخير والشر، وفيك تدير فيه وتطور كل شؤون حياتك فيه وتكتشف فيه وتتعمق فيه، وعقلك هيدا يخترق كل الحجب، بس إذا عرفت شغلته. وعطيتك إرادة وحرية اختيار، فيك تصلي وفيك ما تصلي، وفيك تصوم وفيك ما تصوم، وفيك تظلم وفيك تعدل، وفيك تاكل وفيك ما تاكل بدك يعمله. وأودعت فيك طاقات روحية ونفسية هائلة. يكفي عبارة واحدة أن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، تقويم مش بس الجسدي، أنه جسمه مركب بطريقة مختلفة عن كل موجودات الكون ومتميزة عن كل موجودات الكون، بل حتى روحه، عقله، إمكاناته الروحية والنفسية. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم وأمدع وإمكانات هائلة. طبعا بإيده الإنسان بحريته بعقله باختياره يستطيع أن يسمو فوق الملائكة وأن يهوي إلى أسفل السافلين. هذا ما عاد الموضوع أنه أنا ما عندي، الله ما أعطاني ما أحلق به فوق الملائكة، لا، أعطاني ما أحلق به فوق الملائكة، وأعطاني ما أهوي به إلى أسفل السافلين. قصة عندي أنا، طبعا قصة عندي بس ضمن مشيئة الله وإرادته وعنايته ولطفه وإلى آخره، لم نش نفوت على أبحاث معقدة. طيب، وبناء عليه جاءت رسالات السماء لتقول لهذه الحياة الدنيا أنت عيش هذه الحياة. وفي الكلمة المعروفة عن أمير المؤمنين عليه السلام، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، مو 50 سنة ومئة سنة، ولكن في نفس الوقت شو، اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. والعمل للآخرة على الإطلاق لا يتنافى مع العمل للدنيا، بل العمل في الدنيا يمكن أن يكون للدنيا وللآخرة في آن واحد، والعمل الصالح بركاته وآثاره تظهر في الدنيا وفي الآخرة أيا يكن هذا العمل الصالح. من هون لما الله خلقنا وأوجدنا وأنعم علينا رتب عليها السؤال، يعني المسؤولية. طبعا بالثقافة اللبنانية اليوم المسؤول يعني الزعيم الذي لا يسأل. بلبنان المسؤول اسم على غير مسمى، المسؤول في لبنان يعني الذي لا يسأل، مع العلم انه الكلمة معناتها المسؤول يعني من يسأل. على ضوء النعم والخلق والهداية الله رتب مسؤولية. طبعا نسيت اقوله، وبعث الانبياء والكتب السماوية ورسالات السماء لهدايته الى كل شيء. لما رتب مسؤولية يعني عمل واجبات، عمل واجبات. هون بيجي للمرحلة الثانية من الفكرة أو الثالثة لاسمها، بناء على هذا الفهم وعلى هذه الرؤية، نعم هنا الإنسان في الحياة الدنيا لم يخلق عبثا، هنا الإنسان لا يترك سدى، هنا الإنسان لا يخلق ليكون الحاكم العام في حياتي والتفلت من القيود والضوابط والالتزامات والواجبات. عندما نتحدث عن هذه الرؤية الإيمانية والعقائدية، هذه ستؤدي إلى ثقافة الالتزام. أنا حكيت بالبداية الأول في التزام، في ناس عندهم شبه التزام، في ناس عندهم تفلت. كل رؤية ممكن أن تؤدي إلى التزام ما أو شبه التزام أو إلى تفلت. طبعا أنا لا أدعي وأقول أن من لا يؤمن بالأديان السماوية يعني هذا لازمه التفلت، لا. هناك أشخاص كثيرون أو فئات كثيرة قد لا تؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر ولا برسالات السماء، ولكن لأنه عنده عقل وفي بعض المجالات عم تشغل عقله، فتدرك أن مصلحة المجتمع هو قيام دولة ووجود قانون ووجود مؤسسات، فتلتزم بالقانون وبالدولة وبالمؤسسات، أو نتيجة ما أودع الله تعالى فيها من فطرة. فنجد أن بعض هؤلاء مثلا لا يحبون الكذب ولا الغش، أنه لا يؤمنون بيوم القيامة لأنه في جزء من فطرتهم ما زال سليما. وفي بعض هؤلاء الناس أهل تضحية، ممكن يروحوا يعملوا أيضا عمليات فيها فداء للنفس لما يؤمنون به من وطن أو قضية أو جماعة أو مشاكل. في ناس عندهم غيرة، عندهم شهامة، عندهم حمية، حتى لو ما كان عندهم إيمان بالله وباليوم الآخر، هذا شيء مودع بالإنسان. ولذلك عندما نعود إلى كربلاء نجد بأن الإمام الحسين عليه السلام عندما خاطب جيش ابن زياد الذي يحاصره ليقتله مع عياله ويسبي نساء وأطفاله، قالهم إذا كنتم ما بتخافوا الله ولا تؤمنون بيوم المعاد، لا تؤمنون بالقيامة، فكونوا أحرارا في دنياكم. بالحد الأدنى الإنسان بطبيعته بطبعه بفطرته بحب يكون حر، مو عبد لحدا. فإذا بمعزل عن التزامكم الديني أو إيمانكم الديني، كونوا أحرار واحكموا بيني وبين عبيد الله بن زياد وبيني وبين يزيد. وفي نفس الكلمة أو الخطبة قالهم فكونوا عربا كما تدعون أو كما تزعمون، ولو من العربي حتى في زمن الجاهلية. شوفوا يعني في تناقض هون، انه ممكن يقتل من شان غنمه من شان سقية مي، وممكن يئد ابنته لانه يخجل ان تكون مولودته فتاة، ولكن بنفس الوقت اذا استجار به احد يجيره ولو بده يوصل لحرب عشائر، لانه عقليته هيك، عنده شهامة بهالجزء، عنده شهامة. نحن ما عم نجي نحكي هون مطلقات، ما عم نقول أن الإيمان الديني يرتب السلوك الفلاني قطعاً وأن عدم الإيمان الديني يؤدي إلى السلوك الفلاني قطعاً، هون ما في مطلقات. في كل الأحوال لا شك بأن الإيمان الديني يؤدي إلى الالتزام أو يرتب ويعمم ثقافة الالتزام. ليه؟ لأنه في مسؤولية. بس تقول الله بده يحاسبك يوم القيامة يعني في مسؤولية. يعني شو يعني بده يحاسبك؟ يعني بده يسألك، وهذا موجود في كل رسالات الأنبياء. الله سبحانه وتعالى يسألنا عما أنعم به علينا، كيف تصرفنا مع هذه النعم. أعطانا الصحة، كيف تصرفنا؟ أعطانا المال، كيف تصرفنا؟ أعطانا الأمن، كيف تصرفنا؟ أعطانا الشباب وزهرة الشباب وعنفوان الشباب، كيف تصرفنا؟ أعطانا القوة، كيف تصرفنا؟ ولما عملنا ضعاف، كيف تصرفنا؟ إذا كنا فقراء، كيف تصرفنا مع الفقر؟ وإذا كنا أغنياء، كيف تصرفنا مع الغنى؟ إذا كنا أقوياء أو كنا ضعفاء، كيف تصرفنا مع القوة أو الضعف؟ لما بتقلي الله بده يسألني يوم القيامة، يعني أنت عم تقلي في عليك التزام وواجبات، وهذا بفوتني على فكرة الواجب الديني. موضوع لما منفوت على الالتزام أو على ترجمة القيم والمفاهيم والرؤية والعقيدة والأفكار التي نؤمن بها، الله سبحانه وتعالى بيجي الإنسان بيقول له أنت بسلوكك بحياتك بأفعالك بأقوالك بكل شيء بتعيشه أنا أعمل لك مساحتين. ما هستخدم مصطلحات فقهية، خلينا نحكي باللغة اللي نفهم فيها على بعضنا. في مساحة إلزام، يعني أنا ألزمك في هذه المساحة بهذه الضوابط أو بهذه الأحكام، وفي مساحة هي مساحة عدم الإلزام، أنا لا ألزمك بشيء وأعمل بدك إياه أنت حر. بمساحة الإلزام هون بيدخل اللي بيقولوا عنه الفقهاء الواجب والحرام، يعني إذا وضع إنسان لديك أمانة في مساحة الإلزام في الواجب الديني، شو بيقول لك الدين والإسلام؟ يجب أن ترد الأمانة إلى صاحبها، أنت ملزم أن تردها، وإن لم تفعل ستسأل يوم القيامة، ستسأل. ولذلك من عظمة الإسلام والالتزام بالإسلام أن يقول ابن الإمام الحسين عليه السلام الذي شهد كل وقائع كربلاء، شوف قد الإسلام يؤكد على رد الأمانة، الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام فيما ينقل عنه يقول ما مضمونه أنه لو جاء مؤكدا على أتباعه وأصحابه وجوب رد الأمانة قال لهم لو جاءني قاتل أبي الحسين وأودع عندي السيف الذي قتل به أبي كأمانة لوددتها إليه. في التوحيد مثل آسي، آسي كتير آسي المثل، يعني إذا بدنا نطبقه هلأ مثل شي واحد من عوائل الشهداء الذين غدروا يوقف ويقول إذا إجا قاتل ابني حط عندي الكليشنكوف اللي أوس فيه ابني أمانة سأرد له هذه الأمانة، مين بيحملها هاي؟ بس الإمام زين العابدين هو الإمام بده يعلمنا هاي هذا الالتزام. طيب هذا بمساحة الإلزام. أيضا في مساحة الإلزام مثلا أنه أنت ملزم أن لا تحصل على رزقك من خلال الغش أو من خلال السرقة أو من خلال اغتصاب أموال الآخرين أو من خلال أكل أموال الأيتام، هذا اللي بنسميه الحرام، هذا أيضا يدخل في ساحة مساحة الإلزام. في مساحة تانية هي مساحة عدم الإلزام، والله بيجي بيقول لك تحيد لي عن هول، كل بدك اياه، شباب البدك اياه، نام وقت البدك، فيق وقت البدك، اشتغل التجارة البدك اياها، دروس الاختصاص البدك اياه، روح مطرح ما بدك، تعال مطرح ما بدك الخ. هذا اللي بيسموه الفقهاء بالمباحات، المباح بالمعنى العام. طيب واذا جينا هون، لانه بعض الناس بيقول لك الدين بعقد الحياة وكذا، اذا جينا لعدد الممنوعات في الأديان السماوية لنرتبها نعمل فيها جدول وعدم ولائحة المسموحات يعني المباحات، سوف نجد أن مساحة الممنوعات أو الإلزام ضيقة جدا ومحدودة جدا نسبة لما أباحه الله لعباده. بل أكثر من هيك حلاقي بأن ما تمنع عنه بعض القوانين الوضعية هو أشد تضييقاً على العباد مما تسمح به شوائع السماء. هذا على كل حال نقاش لبعدين. بناء عليه هون إذن أنا كإنسان عندما أؤمن بالأنبياء وبالأديان السماوية وبالإسلام فأنا يجب أن أصبح إنساناً ملتزماً، وإلا لا معنى لهذا الإيمان، لا معنى للإيمان بلا عمل صالح. ولذلك نجد بأن الآيات القرآنية دائما تربط الإيمان بالعمل الصالح، أنه أنا إيه فكريا هيك بس سلوكيا أنا مش هيك، ما بيمشي الحال. هون مدرسة الأنبياء تختلف عن بقية المدارس، أنت ممكن تكون والله من مدرسة أرسطو أو أفلاطون أو كارل ماركس أو اللي بدك إياه، أنه أنت بتتبنى أفكاره لكن سلوكك شيء وأفكارك شيء تاني، ممكن هونيك يكون مقبول، بس بالدين هذا مش مقبول. إيمان بده يلحقه مباشرة شو؟ العمل الصالح. من هون ندخل إلى مصطلح الواجب الديني اللي على طول كنتوا تسمعون عليه ويحكوا مشايخنا وإخواننا وكوادرنا وأخواتنا وإعلامنا من هذا واجب ديني وذاك واجب ديني. بعض الناس يمكن كتير ما يعني يستسيغوا هذا المصطلح أو هذه الأدبيات، لكن هذا بالنسبة لنا شيء أساسي. اليوم كل قيم وثقافة ورؤية بترتب واجبات، ولذلك بنحكي عن واجب إنساني، بنحكي عن واجب أخلاقي، بنحكي عن واجب وطني، بنحكي عن واجب قومي، وبنحكي عن واجب ديني. لما بتحكي عن واجب أخلاقي أو إنساني أو وطني، أنت عم تحكي عن التزام وعن مسؤولية وعن وظيفة. الواجب الديني هون في له ميزتان، ميزات عديدة، لكن بدي أحكي بس عن ميزتين. الميزة الأولى أنه يتسع لبقية الواجبات. على سبيل المثال إنقاذ الغريق، أنت ماوي على شط البحر أو عم تتسبح أو عم تشم هواء أو قاعد عم تقرأ ووجدت إنسانا يغرق في الماء، الواجب الأخلاقي يقول لك يجب أن تترك كل شيء من يدك وتذهب إلى لإنقاذه. الواجب الإنساني بيقول لك نفس الشيء. طيب والواجب الديني بيقول لك نفس الشيء، تترك كل شيء وتذهب لتنقذ هذا الغريق. إذن هون واجب الديني ضم الواجب الأخلاقي والواجب الإنساني. طيب لما بيجي عدو يجتاح بلدا ما بيحتل، بده ينهب خيرات هذا البلد ويذل شعب هذا البلد ويصادر سيادة هذا البلد ويهدد أمن هذا البلد، ثم تقف مجموعة من الناس لتقاوم هذا المعتدي، هذا واجب وطني صح؟ هذا واجب وطني، لأنه لا يجوز أن يترك الوطن للمحتلين، ينهبون خيراته ويهددون أمنه ويدمرون سيادته ويقمعون شعبه، وهو واجب إنساني، لأنه الموضوع قبل ما يكون موضوع أرض ومي وسماء هو موضوع شعب وناس وبشر وكرامات، وهو واجب أخلاقي، لأنه الدفاع عن المظلومين والمضطهدين والمقموعين والذين يغمى بهم في السجون هو واجب أخلاقي. لكن بيجي الدين بيقول لك هذا واجب ديني، بفوت عنده تحت عبايته الواجب الوطني والأخلاقي والإنساني. هذا واحد. إذن لما بنحكي نحن عن واجب ديني، هذا لا يتنافى عن الإطلاق مع الواجبات الإنسانية، بل الدين يعبر عن الواجبات الإنسانية بطريقة مميزة، لا يتنافى مع الواجبات الأخلاقية ولا يتنافى مع الواجبات الوطنية السوية ولا مع الواجبات القومية. ولذلك هنا الدين ما بينحط، أو الالتزام الديني ما بينحط في قبالة أو في خصومة الالتزام الأخلاقي أو الوطني أو القومي أو الإسلامي، بل يتسع لكل هذه الالتزامات ولكل هذه الواجبات. والشيء الثاني اللي هو أهم، أن الواجب الديني هو أقوى على التحريك والدفع والإلزام، ولذلك نجد أن حركة الأنبياء وأتباع الأنبياء كانت الأكثر جدية في تاريخ البشرية بطبيعة الحال. اليوم إذا بنعمل مدرسة بنحط مدير مدرسة، ما بيحاسب ولا بيسأل أساتذة أمتى فاتوا أمتى ظهروا، والطلاب أمتى فاتوا أمتى ظهروا، حتى لو كانوا الأساتذة والطلاب مقتنعين بطلب العلم والعلم عندهم حسن وحاجة وطنية وحاجة شخصية، لكن إذا ما في إلزام تفلت المدرسة. لكن في الواجب الأخلاقي أو في الواجب الوطني، أنه أنت مين عم بيحاسبك؟ الناس أو إذا حسبوك الدولة خير إن شاء الله، بس لما بيجي بيقلك الله بده يحاسبك، وين تهرب؟ وين تهرب؟ ذلك بالقوم لا، إلى أين المفار؟ لوين؟ من الدولة بتهرب، من الناس بتهرب، لأوسوا على العالم من كم يوم في مين يخبيهم من الدولة؟ طيب لكن من الله مين بده يخبيهم؟ لا مفر من عدالة الله، لا مفر من محكمة الله، لا مفر من حكومة الله. وبالتالي نعم، لما بتقلي الله بده يحاسبني، خوفي، خشيتي، دوافعي، اهتمامي، جديتي ستكون مختلفة تماما. من هنا يأتي الواجب الديني، يأتي الواجب الديني ليكون في خدمة الإنسان وفي خدمة الوطن وفي خدمة الشعب وفي خدمة الأمة. والدين يريد، أي دين سماوي إنما يريد أن يهدي الناس ويرشد الناس إلى سعادتهم وخيرهم، لا أن يستهلك الناس ليكونوا هم ضحاياه كما يحاول البعض أن يصور الأمور هكذا. النقطة الأخيرة في الفكرة وأدخل إلى الوضع المستجدة، أن عندما نتحدث عن واجب ديني يعني نحن معنيون أن نلتزم بهذا الواجب الديني، سواء كان بعده شخصياً أو عائلياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً أو أمنياً أو سياسياً أو عبادياً أو أخلاقياً أو وطنياً أو قومياً أو أي بعد من الأبعاد. يجب أن نلتزم لأننا مؤمنون بالله وباليوم الآخر. لكن المقدمة الأهم لهذا الالتزام بالواجب الديني ما هي؟ هي معرفة الواجب الديني، معرفة الواجب. وهذا الأمر هو الأشد حساسية وخطورة، هنا تزل الأقدام، هنا تضيع العقول، هنا تزيغ القلوب. لأنه أحيانا ممكن واحد يعتقد أنه هيدا هو واجبه ويكون مغلط، رايح على المحل الغلط. وهنا يأتي التأكيد الديني والسماوي وتأكيد الأنبياء على أهمية أن يبحث الإنسان أو الفئة أو الجماعة أو الشعب أو الأمة عن القيادات والمرجعيات الموثوقة المأمونة الصادقة المخلصة المضحية الوفية، التي لا تضحي بأمتها من أجل مكاسبها الشخصية، بل هي حاضرة لأن تضحي بنفسها من أجل أمتها، لأن على عهدة هذه القيادات والمرجعيات مسؤولية تحديد الواجب، الواجب السياسي أو الواجب الوطني أو الواجب الديني وما شاكل، الاسترشاد بهؤلاء. ولذلك يوم القيامة يحشر الإنسان مع من يتبع، يحشر الإنسان مع قائده وأميره وإمامه وزعيمه بالمصطلح المعاصر. بالقرآن لما بيقول إنه بيجوا الناس معهم إمام، يعني اليوم كل من يطيع زعيما فهذا الزعيم إمامه الذي سيحشر معه. وبالتالي القائد والزعيم والمرجعية والقيادة التي نبحث عنها ونقف خلفها ونسير تحت لوائها، هي لا تحدد لنا مسارنا الدنيوي فقط، وإنما تحدد لنا أيضا مسارنا الأخروي. ولذلك يجب أن نكون حساسين في معرفة الواجب الديني أو الوطني أو السياسي، وحساسين جدا في اختيار الأشخاص والقيادات التي والمرجعيات التي نعود إليها لتحدد لنا واجبنا، وفي إطار هذا الواجب نقدم التضحيات، وقد تصل التضحيات إلى أغلى ما نملك، إلى النفس أو الأهل أو الولد أو المصير. هذا أمر جدا حساس. نحن أيها الإخوة والأخوات، نحن نؤمن بهذه المدرسة، هم بدي فوت على الوضع، نؤمن بهذه الثقافة، نحمل هذا الفهم، هذه الرؤية. ولذلك فيما نقوم به أو فيما نعمله دائما كنا نستخدم بأدبياتنا فكرة نحن نقوم بواجبنا، وكنا نكرر من شان نكرس هذه الفكرة، نقول واجبنا الأخلاقي والإنساني والوطني والديني. نعم، واجبنا الديني. إذا حدا ما بيعتني بالواجب الديني هذا شأنه، لكن بالنسبة إلينا ديننا يأمرنا بما نقوم به وبما نفعل به، وعلينا أن نلتزم بما يأمرنا به ديننا الذي فيه صلاح وطننا وشعبنا وأشخاصنا وعائلاتنا. لا يمكن أن يأمرنا الدين بما ليس فيه صلاح إنساننا، سواء كان هذا الإنسان في إطار عائلة، في إطار شخصي أو إطار عائلي أو اجتماعي أو وطن أو أمة أو البشرية جمعاء. نحن أصحاب هذه الثقافة، مارسنا هذه الثقافة في المقاومة، وانطلقت مقاومتنا الإسلامية على أساس هذا الفكر وهذه الثقافة وهذا الفهم. عرفنا واجبنا أولاً، والذي أكد لنا هذا الواجب وحسمه من موقعه الفقهي والعلمي والسياسي ووعيه التاريخي هو سماحة الإمام السيد روح الله الموسى والخميني قدس سره الشريف. وأكد هذه المعرفة وهذا المنهج سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف. في الوقت اللي بسنة 1982 كثيرون كانوا مع إسرائيل، والذين ما كانوا مع إسرائيل كثيرون منهم كانوا يثبطون العزائم، ينظرون للاستسلام، ينظرون للهزيمة، ينظرون للعجز وللضعف. وحتى كانت هناك بعض المواقع الدينية تفتي بحرمة قتال المحتلين وبحرمة المقاومة، واعتبار المقاومة عملاً متهوراً مفاسده أكبر من مصالحه بالنهاية بلا أولى يعني طريقة. ولكن عرفنا واجبنا الديني وواجبنا الوطني والأخلاقي والإنساني والقومي على امتداد هذا الزمن، ووقفنا في وجه المحتل. من خلال هذه المعرفة عرفنا عدونا وعرفنا صديقنا، ورتبنا أولوياتنا وذهبنا إلى المقاومة وقاتلنا وأخلصنا في القتال وقاومنا وصدقنا في المقاومة، ونصرنا الله عز وجل، لأن ما كان معنا ومنا في كل هذه التجربة هو ما يصدق عليه أيضا قول أمير المؤمنين عليه السلام: الحرب سجال، هكذا كانت الحرب بيننا وبين إسرائيل، فيوم لنا من عدونا ويوم لعدونا منا، حتى إذا رأى الله صدقنا، رأى الله صدقنا، شو كانت النتيجة؟ فأنزل علينا النصر وبعدونا الكبت. هذا هو الذي حصل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لتحمل مسؤولياتنا في هذه المرحلة الحساسة، وأن يلهم أهالي وعوائل الشهداء والجرحى الصبر والثبات والسلوان، وأن يحتسبوا شهداءهم المظلومين عند الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله التوفيق لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.